أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو اختلف في تصرف الوكيل، حلف وقيل يحلف الموكل. يقع الكلام في هذه المسألة فيما لو حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل في التصرف، وهذا العنوان وهي عبارة الشهيد الأول بدوان يحتمل فيها عدة احتمالات، إذ أن الاختلاف بين الوكيل والموكل في التصرف يتصور على عدة صور. نذكر صورتين ونرى أنه محل الكلام أي صورة. تارة يقع النزاع بين الطرفين في أصل التصرف، فالموكل يقول لم تتصرف، يعني لم تبع العين الموكل بها، فيريد استرجاع العين، والوكيل يقول قد تصرفت وبعت ماذا؟ وبعت الكتاب، فيدعي حصول التصرف. فالنزاع بين الطرفين في أصل حصول تصرف من قبل الوكيل، أحدهما ينكر أصل وجود التصرف وهو الموكل وغرضه استرجاع العين التي هي له، والوكيل يقول قد تحقق التصرف. هذا صورة. صورة ثانية أن يكون هناك اتفاق على أصل التصرف بين الطرفين، إلا أن النزاع في نوعية التصرف، بحيث الموكل أعطى الوكيل وكالة مطلقة على العين، قال له تصرف في العين أي تصرف، هبة، بيع، قرض، هذا راحتك. فبعدما حصل تصرف من ماذا؟ من الوكيل، فالطرفان متفقان أنه يوجد تصرف، لكن الموكل ادعى مثلا أن الوكيل قد باع العين فيوجد معاوضة، فعليه أن يرجع الثمن مثلا، والوكيل يقول ماذا؟ يقول قد وهبت العين مجانا، فيكون النزاع بين الطرفين في وين؟ في نوع التصرف. إذن توجد عندنا في المسألة صورتان: الصورة الأولى النزاع في أصل التصرف، والصورة الثانية النزاع ماذا؟ في نوعية التصرف. محل الكلام بين الأعلام والمصنف أيضا هنا الصورة الأولى، وهو النزاع في أصل وجود تصرفين، التفتين، يعني النزاع بين الطرفين في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية، كما سيتضح من خلال الأدلة. إذا تنقح ذلك فنقول: إذا حصل نزاع في أصل التصرف يقدم قول من؟ هنا وقع النزاع بين ماذا؟ بين الأعلام، الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني بأن القول هو قول الوكيل، واستدل الشهيد الثاني على ذلك بثلاثة أدلة جمعها في سطر واحد، لكن هذه أدلة ثلاثة. الدليل الأول الأمانة، حيث أن الوكيل أمين على العين وقد استأمنه الموكل، فحينئذ يصدق قول الأمين فيما يخبر به، فببركة قاعدة أن الأمين مؤتمن يقبل قوله. لكن تقدم سابقا من الشهيد الثاني أن الأمانة لا تستلزم القبول، والقول أن الأمين مؤتمن، ما هو المراد من الأمين مؤتمن؟ فيه بحث عند الأعلام. بعضهم قال الأمين مؤتمن يعني ماذا؟ يعني أنه لا يضمن بدون التعدي والتفريط، فالمراد أنه مؤتمن أمين، ومعنى الأمانة أنه هذا الأمين لا يضمن. فالروايات الناظرة إلى أن الأمين مؤتمنون، الأمين ماذا؟ الوكيل مؤتمنون، واضح؟ أو الأمين مؤتمن بصورة عامة، الأمين مؤتمن يعني قد أمنه من؟ قد أمنه المالك، ومعنى أنه مؤتمن أنه لا يضمن بدون التعدي والتفريط، واضح؟ بعض الأعلام فهم من أن الأمين مؤتمن يعني يقبل قوله في باب الدعاوى، مو فقط أنه لا يضمن مع التعدي، مع بدون التعدي والتفريط، بل ماذا؟ أصلا يقبل يقبل قوله. فبناء على أن المراد من الأمين مؤتمن يعني يقبل قوله، فحينئذ نقول الأمانة تستلزم القبول في هذا المطلب وفي كل المطالب، إلا أن يأتيني دليل مخصص. ولكن أكثر الأعلام لا يفهمون من دليل الأمين مؤتمن يعني شنو، يعني يقبل قوله في مسائل الدعوة، يعني لا يضمن بدون التعدي والتفريط. ولهذا الدليل الأول محل إشكال عندهم. الدليل الثاني أنه عندنا قاعدة تقول من ملك شيئا ملك الإقرار به. مر عليكم القاعدة، هي غير قاعدة الإقرار. عندنا قاعدتان، قاعدة تقول إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وعندنا قاعدة أخرى تقول من ملك شيئا ملك الإقرار به. بمعنى من كانت له سلطنة على شيء ومن كانت له ولاية على شيء فإنه لو أقر على الشيء الذي له ولاية يقبل إقراره فيه، فيقال من ملك شيئا ملك الإقرار به. وليس المراد من ملك ملكية فقط، بل ولاية على التصرف. نعم. وفي مقامنا هنا نقول بأن الوكيل له ولاية على العين ببركة الوكالة، فله أن يتصرف في العين، وحيث أن له أن يتصرف في العين له أن ينشئ، بتعبير المصرف له الإنشاءات المختلفة على العين، له أن يوقع العقود على العين، حيث أنه يملك الأمور الإنشائية يملك التصرفات، فمن ملك شيئا ملك الإقرار به، فله أن يقر ويقول قد حصل التصرف، ويدعي أن هذا الشيء الذي أنا الوكيل لي ولاية عليه قد انتقل إلى ملك الغير ببيع أو هبة أو ما شاكل ذلك، لأنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث بأنه النزاع بين الموكل والوكيل يرجع روحا ولبا إلى النزاع في تصرفات من؟ في تصرفات الوكيل، صحيح؟ لأن الوكيل يقول تصرفت، والموكل يقول لم تتصرف، لم تبع، لم تهب الدار. فحينئذ نقول هذا التصرف شأن من شؤون من؟ شأن من شؤون الوكيل. وقد ذكروا في كتاب القضاء قاعدة بأنه من كان له شأن في التصرف فإنه لا ينازع، لأنه هو ماذا؟ هو مصدق على عمله وغير الإقرار، واضح؟ من كان هناك شأن من شؤونه، ومن كان عمله يصدق في عمله، ولا يصح للغير أن ينازعه، ولو نازعه الغير صار مدعي. فنقول المالك هو الذي يكون مدعيا، والوكيل هو الذي يكون منكرا، لأن الأصل أن التصرفات الواقعة على العين ترجع شؤونها إلى من؟ إلى الوكيل. فيكون الاختلاف في وين صار كما عبر المصنف، الاختلاف في فعل الوكيل، وهذا فعله، ولا معنى لأن يأتي الغير وينازعني في فعلي، واضح؟ فيكون هو مدعي وأنا منكر. إذن ببركة هذه الأدلة الثلاثة استفاد الشارح بأنه يقدم قول من؟ يقدم قول الوكيل. ولهذا قال، سيأتي القول الثاني، ولو اختلفا في تصرف الوكيل، يعني في أصل التصرف، بأن قال بعت أو قبضت أو اشتريت، تصرفات، حلف الوكيل، لماذا حلف الوكيل؟ لأنه منكر. لماذا منكر؟ قال لأنه أمين، هذا الأول. ثانيا، وقادر على الإنشاء والتصرف إليه، وقادر على الإنشاء يعني قادر على التصرفات، ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، وقادر على الإنشاء والتصرف إليه، هي نفس الشيء، إنشاء التصرف، واضح؟ تصرفات اعتبارية. الثالث قال ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو أعلم به، وإذا كان هناك نزاع بين طرفين في فعل شخصين فإنه من يدعي الطرف الآخر هو يكون مدعي، والشخص الذي هو صاحب الفعل يكون منكرا. وقيل يحلف الموكل. في قبال هذا القول ذهب بعض الأعلام كجامع المقاصد المحقق الكركي، ويسمونه حقق الكركي، وش لقبه؟ فخر المحقق الثاني أيضا، نعم يسمى المحقق، نعم المحقق الثاني، وصاحب مجمع البرهان المحقق الأردبيلي، صحيح هؤلاء العلمين، صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، وماذا والمحقق ماذا المحقق الأردبيلي صاحب مجمع البرهان، ذكر بأن القول هو قول من؟ قول الموكل للوكيل. والوجه في ذلك واضح، إذ يقولا بأنه النزاع بين الطرفين في شنه؟ في أصل التصرف، والتصرف أمر وجودي، وكل أمر وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالأصل هو عدم التصرف، الأصل هو عدم النقل والانتقال إذا كان معاوضة نقلية، الأصل هو عدم حصول تصرف في الخارج، فالوكيل يدعي حصول تصرف فهو مدعي، والموكل ينكر وجود تصرف، والأصل مع من؟ والأصل العدم، الأصل هو عدم التصرف، فيكون الأصل مع من؟ الأصل مع الموكل، مع الموكل، فيقدم قول الموكل الموكل. هذا وجه، هذا بيان الأصل. كذلك يعني استصحاب العدم، استصحاب عدم التصرف. عندنا أصل آخر في المسألة أيضا، عندما يدعي الوكيل بأنه قد باع العين، قد وهب العين، قد آجر العين، قد رهن العين، قد آجر العين، يدعي التصرفات الناقلة، فيدعي الوكيل أن العين قد خرجت من ملك الموكل إلى ملك شخص آخر، والموكل ينكر ذلك ويقول ما زالت العين في ملكي، الأصل مع من؟ الأصل هو بقاء العين في ملك مالكها الأول ببركة الاستصحاب، إذ كنا نعلم قبل زمان أن العين في يد من؟ تحت ملك الموكل، نشك في الانتقال، نستصحب بقاء ملكية المالك الأول، فببركة هذين الأصلين يقول المنكر يكون من؟ يكون الموكل، فيقدم قوله. إذن هناك عندنا ثلاثة أدلة، إحنا عندنا كم؟ دليلين، لابد أن نلاحظ. ماذا يقول الشهيد؟ يقول وقيل يحلف الموكل، لماذا؟ لأصالة عدم التصرف وبقاء، ولأصالة بقاء الملك على مالكه، فعندنا أصلان هما يرجحان قول المنكر. قال والأقوى الأول، ما هو وجه الأقوائية؟ يجب أن يرجع إلى أنه دليل القول الأول هو أقوى من دليل القول الثاني، وش وجه الأقوائية؟ دليل في مقابل الدليل، فكيف؟ يقولون بأنه في باب القضاء بأنه إذا صار تزاحم بين قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، قاعدة الأمين، وبين أصالة ماذا؟ بقاء الملك، استصحابات دي، استصحاب العدم، استصحابات، فأيهما أقوى؟ قاعدة ماذا؟ الأمين مؤتمن، وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به حاكمة على الاستصحاب ومقدمة على الاستصحاب، فإذا كان عندنا تعارض بين ماذا؟ بين استصحاب وهو أصل عملي، وبين قاعدة الأمين، الأمين مؤتمن، الأمين مؤتمن بمثابة العنوان الثانوي الحاكم على الأدلة الأولية، واضح؟ فقاعدة الأمين مؤتمنون، وأنه يقبل قوله إذا قبلنا هذا المعنى، وأنه ماذا؟ لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، مقدمة على الاستصحابات. والوجه في ذلك أن كل مورد نريد أن نطبق قاعدة الأمين يجعل عندنا استصحاب في مقابله، فإذا قدمت الاستصحاب على قاعدة الأمين يكون تشريع قاعدة الأمين لغ لملغ لغ لغ، هذا ما يسمى، هذا يسمى في الأصول يسمى أنه عندهم بحث في باب التعارض، إذا صار تعارض بين دليلين يلزم من تقديم أحد الدليلين إلغاء الدليل الآخر من رأس، فلا يصح ذلك، بخلاف لو قدمنا الدليل فإنه نخصص الدليل الأول بغير هذا المورد، فهنا يوجد عندنا قاعدة الأمين وقاعدة الاستصحاب، وقاعدة الأمين شرعت في فرض وجود استصحابات معارضة معها، فإذا قلنا بأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الأمين فما هي فائدة قاعدة الأمين؟ ما أن الأمين يقبل قوله لا فائدة فيها أصلا، بخلاف ما لو عكسنا، لو قدمنا قاعدة الأمين نعمل بالاستصحاب في غير هذا في موارد، ما شاء الله استصحابات شبه حكمية، استصحابات شبه موضوعية، الاستصحابات لهم موارد متعددة، فيقدم قاعدة الأمين على الاستصحاب، واضح؟ وحين تقديمها يكون القول قول الأمين، والقول قول من ملك شيئا ملك الإقرار به. ولهذا قال المصنف الأقوى الأول. قال ولا لو قدمنا الاستصحاب في كل مورد، ما صار ملك تقدم مثلا في مسألة سابقة، لو صار نزاع بينهما في مسألة شنو، في مسألة التلف، قلنا يقدم قول من في مسألة التلف، قلنا يقدم قول الوكيل في مسألة التلف لأنه أمين. خب هنا أيضا يأتي إشكال، استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم التلف، الموكل بيده استصحاب عدم التلف، وهذا بيده الأمانة، هذا أصل وهذا أصل، على أساس جعلت هذا مدعي وهذا منكر؟ نقول ماذا؟ نقول بأنه في النتيجة أيهما المقدم؟ المقدم قاعدة الأمين، واضح؟ قال ولا فرق بين قوله، نعم الآن ولا فرق، هذا يريد أن يريد الشهيد الثاني أن يستشكل على عبارات الأعلام في تصوير المسألة، حيث أنه ذكر في المسالك بأنه الأعلام في تصوير المسألة دائما يقحمون قضية التلف، بمعنى هكذا يصورونها، هكذا يصور الأعلام المسألة، يقولون لو صار نزاع بين الموكل وبين الوكيل، الموكل يدعي أنه لم يحصل تصرف كما بينا، والوكيل يقول حصل تصرف، بعت العين وتلفت تحت يدي، بعت العين وتلف الثمن تحت يدي، واضح؟ فعندما بعت العين حصلت على الثمن، تلف الثمن تحت يدي، فيربطون في تصويرهم للمطلب هذا البحث بقضية التلف، وأن الوكيل يدعي التلف، تفتين؟ أما نحن في تصوير ما يصمج من قضية التلف، قلنا بأن الموكل يقول أنه لم ماذا، الوكيل لم يتصرف، والوكيل قال تصرفت، قبضت العين، بعت العين، وهبت العين، ما نقول ويقول وتلف، هذه تلف ما يجيبها. أيها الشهيد الثاني ماذا حذفت؟ وتلف، الوكيل ما يقول وتلف، يقول الشهيد الثاني وتلف، هذه دعوة ثانية، نحن في مقام في بحثنا في هذه المسألة نحن نبحث عن هذه المسألة، هذا المحور، أنه لو حصل نزاع في أصل التصرف يقبل قول من؟ أما أن الوكيل يقول قد بعت العين وتلفت، فإنه يدعي دعوين، أنه باع تصرف زائد تلفت العين، هاتان دعوتان مستقلتان، مسألة ثانية التلف قد تقدم البحث عنها ولا علاقة بإقحامها في محل البحث، واضح؟ إذن محل بحثنا هنا في تصويره لابد أن نجرده عن التلف، لا علاقة لنا ببحث التلف، لأن التلف مسألة أخرى، إذ يمكن تصوير مسألة بدون تلف، كيف؟ يقول الوكيل بعت العين وهذا الثمن، تفضل، ما يحتاج يقول تلف الثمن، هذا ثمن، يقول لا أنت لم تبع العين، العين أنت عندك ما بعتها، هذا أنت تريد أن تأخذ العين في كيسك وتعطيني الثمن، لا أريد ثمن، أريد العين، فيمكن تصوير النزاع ولا علاقة له بقد تلف الثمن أو لم يتلف الثمن، واضح؟ ولهذا قال ولا فرق بين قول الوكيل، هاي مباشرة شفرة، يعني يريد أن يقول ما حرر به محل النزاع في كلمات بعض الأعلام غير تام، لأنهم أقحموا مسألتين في مسألة، يقول ولا فرق بين قوله، يعني بين قول الوكيل في دعوى التصرف بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، هذا اللي يقولونه، وغيره، يعني لو لم يذكر تلف في يدي وغيره، يعني بدون أن يقول تلف في يدي، ما له علاقة أنه تلف في يدي، لماذا؟ قال الاشتراك الجميع في المعنى، سواء قال ماذا تلف في يدي أو لم يتلف في يدي، لأن البحث في أصل التصرف، واضح؟ الاشتراك الجميع في المعنى، أي معنى؟ وهو النزاع في أصل التصرف، ودعوى التلف أمر آخر، مسألة ثانية ما لنا علاقة بها، تحكم منها قد تقدمت علينا سابقا وفيها نزاع، يقدم قول من، ما لنا علاقة بها، واضح؟ قال وكذا الخلاف لو تنازع في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة، آخر مسألة في النزاع، هنا اتفق الموكل والوكيل في حصول تصرف، تفتين؟ بخلاف المسألة السابقة نزاع في أصل التصرف، فالوكيل قال الموكل بعت العين، قال بلي بعت ممنون، واضح؟ لكن الوكيل ادعى بأنه باع بثمن المثل 100 دينار، والموكل قال بعت العين بأقل من ماذا؟ بأقل من ثمن بعتها بثمانين، بثمانين دينار، فيكون تصرفك تصرف فضولي، لأنه لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف ماذا؟ مصلحة الموكل، فلا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المث كما تقدم سابقا. خب، وحينئذ الوكيل بدعوى يكون العقد لازم ولا ملازم؟ لازم، والعقد صحيح. الموكل بدعوى يكون العقد متزل فضولي، يحتاج إلى الإجازة. فصار نزاع بين الموكل وبين الوكيل. الوكيل بدعوى ببركة دعوى يكون العقد لازم، لأن تصرفه تصرفنا نافذ. أما الموكل بدعوى يكون قد باع الوكيل بأقل من ثمن المثل، ويريد ببركة هذه الدعوى أن يتسلط على فسخ العقد، لأن الوكيل قد تصرف فضوليا فادعى الموكل أقل من ثمن المثل، فيقدم قول من حينئذ في هذه المسألة؟ واضح المطلب؟ هنا الشهيد، هنا خلاف أيضا في المسألة. الشهيد يقول وكذا، عشان وكذا يعني يقدم ماذا؟ وكذا الخلاف، يعني كما تقدم الخلاف هناك يتقدم الخلاف هنا، والدليل هو الدليل. أمين، فيقبل قول الوكيل. من ملك شيئا ملك الإقرار به. واضح؟ تأتي هنا حيث أن الوكيل له ماذا؟ الولاية على التصرف، فيملك الإقرار به. الاختلاف راجع إلى فعله، فيقدم قوله والآخر ينازعه. نفس الأدلة التي تقدمت سابقا تأتي هنا. واضح؟ نعم، في حيثيات زائدة الآن بينها. يقول وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة. كيف؟ كأن قال الوكيل اشتريته بمئة. واضح؟ هذا الآن بيع شراء، ما في فرق. واضح؟ أنا مثلت بالبيع، واضح، اشتريته بمئة، يعني ماذا يعني؟ أنا الآن اشتريته العام بمئة، ماذا؟ بمئة دينار. أنا قلت بعت، ما في فرق، شراء بيع ما في مشكلة. فالوكيل يقول أنا اشتريته بمئة، يقول كأن قال الوكيل اشتريته بمئة. شوف العبارة هنا والحال، هذا التقييد لا بد منه. يقول إذا قال اشتريته بمئة، هنا لا يخلو، إما العين تسوى ماذا؟ تسوى مئة فما فوق، أو تسوى أقل من مئة. إن كانت العين تسوى أقل من مئة، هل تصرف الوكيل صحيح أو مو صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لأنه على خلاف مصلحة من؟ مصلحة الموكل. إذا كانت العين تسوى أقل من مئة، تسوى فماندية، كيف أنت تشتريه بمئة وتخسر ماذا؟ وتخسر الموكل. إذ لا يجوز للموكل أن يتصرف، أن الوكيل أن يشتري شيئا أقل من ماذا؟ أن يشتري شيئا بحيث يكون فيه خسارة على من؟ على الموكل. ولهذا شوف العبارة دي بيقرر محل النزاع. يقول كأن قال الوكيل اشتريت الدار، اشتريت الكتاب بمئة، والحال أنه يسوى مئة، وإلا لو يسوى أربعين تصرفه مو صحيح، تصرفه فضولي. يقول ليمكن، لماذا قلت والحال أنه يسوى مئة؟ عوت راسك في هالقيد. يقول ليمكن صحة البيع، وإلا لو قلنا أنه ماذا؟ لا يسوى مئة، يسوى أقل، لم يصح البيع. فحينئذ لا يوجد معنى لهذا النزاع الذي سيأتي. فهذا قيد لتنقيح أصل الموضوع. واضح؟ قيد مسوق لتحقيق موضوع البحث. خب، فقال الموكل بل بثمانين، بل اشتريته بكم؟ بثمانين، رجع لي عشرين، أنا أعطيتك مئة وأنت اشتريت هذا صح يسوى مئة، لكن أنت خبير في الشراء، اشتريته بثمانين رجع لي عشرين. واضح؟ فهنا يقدم قول من؟ قال يقدم قول الوكيل. ليش المتقدم؟ للأبحاث الأدلة الثلاثة المتقدمة. قال لأنه أمين والاختلاف في فعله، من ملك شيئا ملك الإقرار به. ما جابه؟ تعب الشهيد الثاني اني اكرر المطالب، تعب مثل انا ما تعبت. واضح؟ يقول لانه امين والاختلاف في فعله. جاب شيء جديد، قال دلالة الظاهر، عندنا الظاهر بعد. الظاهر مع من هنا؟ الظاهر مع الوكيل، لان الظاهر بان انسان يشتري الشيء بثمن المثل، ما يشتري باقل، لانه لو اشتراه بالاقل كان المالك قد اقدم على معاملة ذاك المالك اللي هو باع للوكيل، أقدم على ما هو خسر فيها. هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن الإنسان يبيع، ويبيع ماذا؟ يبيع عينه بثمن المثل، فالظاهر أن الوكيل اشتراها بثمن المثل. واضح؟ يقول ودلالة الظاهر على كون الشيء إنما يباع بقيمته، وهو الأقوى. خب في قبال هذا القول ما هو ما القول الآخر؟ يقول لا، يقدم، يقال يقدم قول الموكل لا يقدم قول الوكيل. فحين إذا قدمنا قول الموكل يجب على الوكيل أن يدفع شنو؟ 20 دينار. واضح مسكين هذا هم ديك مرة يغرم أمس يسوق نصف المهر للزوجة واليوم يدفع الزيادة مسكين. خب لماذا يقدم قول الموكل؟ أيضا للاستصحاب. التفت الاستصحاب، قبل أن تحصل معاملة، عندنا طرق كثيرة لبيان الاستصحاب، قبل أن تحصل المعاملة كنا نعلم أن تمام 100 دينار هي في ملك من؟ في ملك الموكل، لأن الوكيل بعد لم يشتري شيئا بال100 دينار. واضح؟ بعد حصول التصرف صار نزاع، الموكل يقول قد اشتريت بال80، فأقر على نفسه أنه قد انتقلت 80 من ملكه إلى ملك الغير، والوكيل قال قد تصرفت بال100، فيدعي أن تمام 100 قد انتقلت من ملك الموكل إلى ملك الوكيل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. لا نعلم أن المقدار الذي انتقل من ملك الموكل هل هو 80 فقط أو 100. حينئذ نقول 80 متيقن أنه انتقل، 20 مشكوك في الأصل هو عدم الانتقال. الأصل هو عدم خروج 20 من ملك من؟ من ملك من؟ من ملك الموكل إلى ملك الوكيل. واضح؟ وببركة هذا الاستصحاب يكون الأصل مع من؟ الأصل مع من؟ الأصل مع الموكل. هي طريقة لبيان الاستصحاب. طريقة ثانية، الوكيل عندما يقول اشتريت الكتاب ب100 يدعي اشتغال ذمة الموكل ب100 دينار، صحيح؟ والموكل عندما أقر على نفسه أنه قد انتقلت العين ب80، أقر على نفسه أن ذمته مشغولة ب80، لكن ما صار النزاع في مقدار 20. نشك هل اشتغلت ذمة الموكل ب20 للبائع أو لا؟ الموكل يقول لم تشتغل ذمتي بأزيد من 80، اشتغلت ذمتي للبائع ب20، أنا اشتريت السلعة ب80 فلم تشتغل ذمتي بأزيد من 80. الوكيل يقول لا، قد اشتغلت ذمتك أيها الموكل بأزيد من 80 ب20 أيضا. والأصل هو عدم اشتغال ذمتي لماذا؟ الموكل بالزائد، لأن كنا على يقين أن ذمته لم تشتغل بالمقدار الزائد. نشوف الأصل هو عدم اشتغال الذمة بالزائد غيرها. واضح مطلب؟ يقول وقيل قول الموكل لأصالة براءة الموكل من الزائد. الأصل أنه لم تشتغل ذمته بالزائد لأنه اشترى، وإذا اشترى يجب عليه أن يدفع الثمن إلى البائع. فنشك ما اشتغلت به الذمة، هل 80 فقط أو ما زاد على 80؟ الأصل أنها لم تشتغل بالزائد. برد استصحاب عدم الاشتغال، ولأن في ذلك إثبات في حق الباع. يقول هذا في الحقيقة الوكيل عندما يقول قد اشتريت السلعة ب100 فهذا في الحقيقة إقرار في حق الغير، لأنه أقر على أن ذمة الموكل قد اشتغلت ب100، فهو إقرار في حق الغير. والموكل يقول أنا أقر على نفسي أن علي 80، فهذا المقدار الزائد الذي يدعيه من؟ الذي يدعيه الوكيل، هذا في الحقيقة إقرار في حق الغير فلا يسمع. وحيث أنه إقرار في حق الغير أنه يقر على الموكل أنه اشتغل ذمته بالزائد، وهذا الإقرار لا يسمع لأنه إقرار في حق الغير. قال ولأن لو قبلنا قول من؟ لو قبلنا قول الوكيل، لأن في قبول ذلك في قبول قول الوكيل، وهذا في دعوى أنه اشتراه ب100 إثبات حق للبائع عليه، على من؟ على ماذا؟ على من؟ على الطرف الآخر، فلا يسمع لأنه إقرار في حق الغير. واضح المطلب؟ خب هذا تمام الكلام ماذا في هذه المسألة. فقط نقطة في بحث السابق، بأنه لو ادعى مسألة النصف الوكيل، انتهينا منها، مسألة سابقة في شيء أنا نسيته أمس ما ذكرته، وعلى الوكيل نصف المال. استدلنا على ذلك بماذا؟ برواية عمر بن حنظلة، وأشكلنا عليها، والمصنف استشكل على هذا القول لأنه الرواية غير تامة. بعض العلماء بل لعله أكثر العلماء المتأخرين يقبلون هذه الفتوى، ولكن يوجد عندنا رواية أخرى غير رواية عمر بن حنظلة صحيحة السند، وهي رواية أبي عبيدة. واضح؟ عندنا رواية صحيحة أبي عبيدة. خب هذا نسيتها أمس. يعني مثلا السيد السيستاني حسب مراجعة يقبل مثلا هذه الفتوى، بعض الأغايون هم يقبلون. ليش؟ لأنه يوجد عندنا رواية صحيحة غير رواية عمر بن حنظلة. واضح؟ نفس المضمون أنا أقرأها الآن، هذه الرواية. نعم صح، صحيح صحيح أبي عبيدة الحذاء، موجودة في الوسائل الباب 26 من أبواب عقد النكاح الحديث الأول. الباب 26 من أبواب عقد النكاح الحديث الأول، ذكرها الترحيني في صفحة 488 في الجزء الخامس. يقول في نعم يقول إن بلي فإن مسألة الآن نحذف شيء نقول فإن أمره، نقرأ هنا فإن أمره شخص، أمر شخصا يعني أن يزوجه امرأة، أمر يعني شنو؟ وكله رح زوجني من فلان، يعني هل تو توكيل، ولم يسمي أرضا، ما قال لي تزوج من منطقة سترة، من كرزكان، من دار كليب، من البحرين، من السعودية، ما سمى لي أرض ولا قبيلة. خب ثم راح يزوج منها واحدة، لا هو لا لا ما ما لا بشرط من جهة القبيلة ومن جهة الأرض، فزوج أي واحدة. ثم جحد الآمر عقب ما زوج، ماذا الآمر الذي أمره جحد؟ قال ما أمرتك أصلا، ليش؟ خب يقول ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه، فأعطاه وكالة في التزويج، بعد ذلك أنكر الموكل دعوى الوكالة، هي محل البحث. فقال عليه السلام إن كان للمأمور اللي هو الوكيل بين أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، خب وإن لم يكن له بينه كان الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليه. خب وش قصد كان الصداق على المأمور؟ تمام الصداق؟ يقول لا، يقول ولها نصف الصداق إن فرض لها صداقا، وإن لم يكن سمى لها فلا شيء لها. عمل الفقهاء بهذه الرواية، التفت مقتضى هذه الرواية التفصيل بينما أمس اللي سألتكم إياه، بينما سم لو ما لو سمى لها شيئا وبينما لو لم يسمي لها شيء. فإن كان سمى لها شيء وحدد المهر فيجب على الوكيل عند إنكار الموكل دعوى الوكالة ولا بينة مسكين للفقير المسكين المستكين، هذا الوكيل ما أن بينه، يجب عليه أن يدفع نصف ماذا؟ نصف الصداق للمرأة. وإن كان لم يسمي مهران، ما سمى مهر، تفويض ماذا؟ تفويض 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 ما تفويض البيضة، فحينئذ لا شيء لها. واضح؟ فاستفادوا من هذه الرواية ماذا؟ هذا المطلب. هنا قلت لكم فروع خمسة، قلت لكم أنا صاحب العروة تعرض إلى هذه المسألة أمس، ما أعطيتكم صفحاتكم الصفحة اليوم الجزء السادس صفحة 230، وجاب خمسة فروع مسائل عويصة في هذا المطلب، خمسة فروع وكلها يقول محل إشكال يحتاج إلى تأمل. مسكين الشيء صاحب العروة الظهر مع أن المسألة لصعوبتها ما يجزم بسرعة، يقول في إشكال، ما يعني في كل الفروع الخمسة لعله إلا فرع واحد جزم، جاب احتمالات يعني جاب إشكالات، هل تجري في المتعة المسألة؟ هل يجوز للزوجة إذا علمت أن تقتص وتأخذ ميراث؟ مسائل كثيرة دخيلة، فروع كثيرة مذكورة في المسألة، واضح؟ لاحظوها. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.